الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله ليلتكم باليمن والمسرات، وحياكم الله في بيت من بيوته ومع سماع كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الواحد الأحد الذي جمعنا في بيت من بيوته في دار الدنيا أن يجمعنا في الفردوس الأعلى في جواره جل في علاه. إخوة الإيمان، نبدأ درسنا هذا أحسن القصص، وقد سبق أن أخذنا مقدمة سورة يوسف، ولكن أشار علي بعض الفضلاء أن أعيد الشرح بشيء من التبسيط ومن الفوائد وبعض المعاني التي فاتت، فأستعين الله عز وجل مع أحسن القصص ومع كتابه جل في علاه الذي هو العروة الوثقى وهو الكتاب الخالد والمعجزة الكبرى لرسولنا عليه الصلاة والسلام، مع الهدى والنور والشفاء والرحمة والموعظة والتبيان كل شيء والبرهان والحجة القاطعة. واخترت سورة يوسف لأنها أعظم قصة من القصص، حتى قال بعض أهل العلم بل هي أعظم قصة قد سمعنا بها على الإطلاق، حتى قال سبحانه كما سوف يأتي معنا: نحن نقص عليك أحسن القصص. وأحسن القصص قالوا سورة يوسف، سورة يوسف، لأن فيها من قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والملوك والتجار والفقراء والحبس والشدة والفرج والغنى والفقر وذكر الفاحشة وذكر العفاف وذكر الذنب وذكر المغفرة والرؤية المنامية والأخبار في اليقظة. وقالوا أحسن القصص لأن كل ما ورد فيها عاد إلى أحسن حال وأحسن سرور وأحسن حبور. فيوسف تحول من حال الحبس والاضطهاد إلى النبوة والملك، وأبوه بشر عليه السلام بالانفراج واجتمع الشمل، وتاب الله على إخوانه، وتاب على امرأة العزيز، ودخل في بعض كلام أهل العلم العزيز في الإسلام، وعادت كل آثار القصة إلى الخير وإلى الانفراج وإلى الفرح وإلى السرور، فكانت أحسن قصة. لكن دعونا من كلامنا نحن إلى كلام الذي خلقنا سبحانه، ودعونا من حديث أهل الأدب وأهل العلم وأهل الشعر إلى كلام الذي خلق العلماء والشعراء والأدباء جل في علاه. والله عز وجل وصف كتابه وكلامه بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه معجز. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فيا كتاب، يا شعراء، يا أدباء، يا مفكرون، اجتمعوا ثم خذوا الشجر أقلاما، واجمعوا البحار مدادا، واجعلوا صحيفة السماء ورقة، واكتبوا ما شئتم فتخرج آية تمحو ما كتبتم من آيات الباري جل في علاه. هذا الكلام بدأ الله السورة بقوله ألف لام راء. قال أهل العلم: الله أعلم بمراده سبحانه. وقال بعضهم: بل الله أراد أن يتحدى العرب، لأن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم في البيان وفي القرآن وفي هذا الكتاب الخالد. يقول: يا عرب، يا فصحاء الدنيا، يا خطباء العالم، يا شعراء المعمورة، أفصح أمة على الإطلاق بلا مواربة ولا محاباة ولا مجاملة، باعتراف حتى غير العرب هم العرب. قد يكون منا أهل فنون أكثر منا، أو أهل حضارة أكثر منا، أو أهل شعر وموسيقى أكثر منا، أو أهل تأليف وفنون أكثر منا، لكن العرب بالذات أهل الفصاحة والبيان. فالله أرسل محمد صلى الله عليه وسلم أفصح الناس، حتى قال له الصحابة: يا رسول الله، ما رأينا أفصح منك. هكذا روي في الحديث، وذكره صاحب كنز العمال بسند لا بأس به. قالوا: ما سمعنا بأفصح منك يا رسول الله. فأخبره صلى الله عليه وسلم أنه أفصح الناس لأنه من قريش، وربي في بادية بني سعد حيث الفصاحة. ثم إن الله تولى عنايته فأخرجوا أفصح من نطق بالضاد ومن تكلم صلى الله عليه وسلم. ثم أنزل عليه كتابا لا يمحوه الماء يأخذ الألباب ويذهب بالعقول إشراقا وحلاوة وطلاوة وإعجازا ودليلا وبرهانا. هذا هو الكتاب. فيقول يا عرب يا من غلب الناس بالفصاحة هذا ألف ولام وراء من كلامكم، أنتم تتكلمون بهذه الحروف، أصلا ملأتم الفضاء ضجيجا ومحاضرات ودروس وخطب ولقاءات وحوارات من ألف ومن لام ومن راء ومن ألف لام ميم ومن نون ومن هذه الحروف، فأتونا بارك الله فيكم بكلام مثل هذا الكلام، لكن ما تستطيعون. حتى قال بعض العلماء مثل كلام الله وكلامنا جل في علاه سبحانه وتعالى. هذا التراب الذي معنا نحن نبني منه بيوتا من تراب، ونبني منه أدوات من خزف وفخار من فخار، فنشرب فيه الماء ونأكل فيه الطعام. من هذا التراب لا نستطيع أن نخلق إنسانا، الله خلق من هذا التراب، خلقنا، خلق الإنسان، خلق آدم. فمن هذا الكلام نستطيع أن نلقي درسا ومحاضرة ومقامة وقصيدة، لكن ما نستطيع أن نأتي بمثل هذا القرآن. فالله أنزل القرآن بهذا الكلام، فأعجز الناس بهذا الكتاب الذي أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام، وتولى حفظه وتحدى به العالم، وجعل فيه البركة والخير والنور والهداية والشفاء والعافية. وأنا أقول لكم بصريح العبارة، ليسمعني من يسمعني، مسكين من لم يتدبر في اليوم ولو صفحة، مسكين من لم يكن له ورد ولو قليل في اليوم من هذا الكتاب الخالد، فقير ومسكين وهزيل ومعدم من قدم المجلات والجرائد وكلام غثاء الناس ونفثات الشعراء وهمز السحار ونفث الكهان على الكلام الرحمن جل في علاه. اقرأ وتدبر. القلب الذي الصدر الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، يقال لك يوم القيامة في الجنة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فعلى حسب حفظك تترقى في درجات جنات النعيم. وأحسن من ذلك من عمل بالكتاب ولو لم يحفظ إلا جزءا أو سورة أو ثلاث سور، لكن من حفظ وعمل فهو الكامل بلا شك الذي يرفعه الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب. فالله يقول لنا في أول سورة يوسف ألف لام راء، سوف يأتي بعدها كلام. في الغالب إذا ذكرت الحروف المقطعة ذكر مدح القرآن أو ذكر الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. تلك آيات الكتاب المبين، من هذا الكلام من هذه الحروف أتت آيات الكتاب المبين. كل أحد له كتاب، كل واحد له كتاب، وكتاب الواحد الأحد القرآن. قلنا لكم كل مؤلف يعتذر، كل شاعر يعتذر في أول ديوانه وأول كتابه، يعتذر من التقصير أو الوهم أو السهو أو النسيان، إلا الواحد الأحد لم يعتذر في أول الكتاب، بل قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا نقص ولا تقصير ولا استدراك ولا ملاحظة، بل التحدي به والنور فيه والدليل القاطع. تلك آيات الكتاب، وإنما سماه كتابا لتجمع آياته كالكتيبة يتجمع بعضه بعضا، فهذا كتابه سبحانه وتعالى، هذا كتابه الخالد جل في علاه. ويكفي القرآن شرفا أن الله تكلم به. المبين، قالوا الذي بين الحلال والحرام، والصح أنه بين للناس ما نزل إليهم فيه من الأحكام والعقائد والآداب والأخلاق والسلوك والقيم والمعاني، ما صغر منها وما كبر، فلله الحمد على أن بين لنا ديننا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله أنه جعله مبينا فصيحا سهلا ميسرا يفهمه الحاضر والبادي والكبير والصغير والمتعلم والأمي هذا الكتاب. قال تلك آيات الكتاب المبين. ثم قال سبحانه وتعالى إنا، من هو إنا؟ الله، يعني الله يتكلم عن نفسه جل في علاه. في القرآن نحن وإنا وأنا أو الاسم المشرف الله أو أسماء الحسنى سبحانه وتعالى وصفاته العلى، لكن قال إنا، لم يقل أنا، قال إنا، هذا للتعظيم لكثرة صفاته وأسمائه الحسنى وصفات العلى، ولما اجتمع له سبحانه وتعالى من كمال وجلال وجمال، فقال سبحانه وتعالى بالجمع إنا، قالوا وقدم الضمير تشريفا لما سوف ينزله لتنصت الأسماع لهذا الكتاب المنزل المبارك على رسوله عليه الصلاة والسلام، يقول إنا، ثم تتوهم أو تنتظر ماذا يقال لك فيقول إنا أنزلناه، ولم يقل خلقناه، وهو رد على المعتزلة ومن قال بخلق القرآن، بل كلامه سبحانه وتعالى منزل تكلم به وليس مخلوق، بل هو من أمره جل في علاه تكلم به سبحانه وتعالى، أتى به جبريل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام يكتب في الصحف ويقرأ ويحفظ، فتعالى الله سبحانه وتعالى الذي نزل هذا الكتاب وتولى حفظه جل في علاه، وهو من كلامه سبحانه سماه كلامه، فأجره حتى يسمع كلام الله. أنزلناه يرد في القرآن نزلناه وأنزلناه، قال بعضهم إذا قال نزلناه فهو المقطع المنجم على فترات من السماء الدنيا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأما أنزلناه فدفعة واحدة وجملة واحدة ومرة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، فالله أعلم. قال إن أنزلناه، يا ناس، يا من أراد الهداية، هذا الكتاب ليس من تأليف أي هيئة أو مؤسسة أو عالم أو مؤلف أو شاعر، الله نزل هذا الكتاب من عنده جل في علاه وتقدس اسمه، أنزلناه على محمد عليه الصلاة والسلام، قال قرآنا عربيا. وهنا وقفة، أن من صفات هذا الكتاب أنه عربي، قالوا فأحسن اللغات وأوسعها في المعاني وأكثرها تبيانا للفهم وإيصالا للمعلومة وإيقاظا للذهن هي اللغة العربية، ذكر ذلك الألوسي والزمخشري وغيرهم من الأئمة والقرطبي ببيان. والحقيقة أن هذا أمر معلوم، حتى قال بعض الذين تكلموا في اللغات وألفوا فيها في اللغة العربية 40 مليون مفردة كلمة، وبعض اللغات الأخرى 40,000، أما في العربية فهي 40 مليون من الكلمات والمفردات. فالله نزل هذا الكتاب بهذا هذه اللغة. وورد في بعض الآثار أن لغة أهل الجنة بالعربية، فالله أعلم. ووردوا مثلا القرآن عربي ومحمد صلى الله عليه وسلم لغته عربية ولغة أهل الجنة عربية، فنسأل الله أن يدخلنا جناته ثم نتكلم بعدما ندخل بأي لغة، المقصود أن ندخل من الباب. حتى يقول من يتعصب للعربية ويشيد بها، لأن تهجوني بالعربية أحسن من أن تمدحني بالأعجمية. فيقول ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم إن من حب الإسلام أن تحب العربية، لأن لغة القرآن ولغة محمد عليه الصلاة والسلام وهي التي نزل بها الوحي وأتى بها الحديث النبوي. فإذا رأيت إنسان يغلب لغة أخرى ويمدح لغة أخرى على حساب العربية ويهجو العربية ويذمها ويتنقصها، فاعرف أن في دينه وخز، وأن في شعبة من شعب النفاق. أنا لا أقول لا تعلم اللغات الأخرى، بل أقول من هذا المنبر أن تعلم اللغات الأخرى كالإنجليزية والفرنسية وغيرها مما يقوي معلومات طالب العلم والداعية والمثقف ويجعله واسع الاطلاع على ثقافاتهم وعلومهم، وهذا يدعى إليه. لكن أن تأتي بلغة أخرى وترسخها على حساب لغة القرآن ولغة محمد عليه الصلاة والسلام ولغة المؤمنين ولغة أهل بدر ولغة الخلفاء الراشدين، فهذا ليس مقبول. لأن بعض الدعوات كما ذكر صاحب حصولنا مهددة من الداخل، يدعون إلى ترك اللغة العربية أو الاستغناء عنها أو الخروج عن النص العربي الفصيح إلى العامي والشعبي واللغات الدارجة، وهذا خطأ لا نقره ولا يقره أهل الإسلام وعلماء الأمة، والحمد لله بالإجماع. قال فالحمد لله الذي نزله عربيا، والحمد لله الذي يسره لنا حفظا وتلاوة وتدبرا وفهما ومعرفة لمن أراده. قال لعلكم تعقلون، قال نحن نزلناه عربيا حتى تعقلون ما فيه، ولو كان صعبا أو بلغة أخرى كنا احتجنا إلى أن نتدبر ما فيه، أو أن يتوصل أحدنا بكلفة ومشقة إلى أن يعرف ما في هذا الكتاب. انظر إلى الأعجمي الذي يكون بعض أفرادهم أفضل منا كالباكستاني والأفغاني والهندي، كيف يصعب عليه القرآن؟ مع العلم أن الله أكرم بعضهم بحفظه وأصبحوا يدرس بعضهم أبناءنا. وهذا من شرف هذا الكتاب أن من يحمله يشرف به عند الله سبحانه وتعالى. لكن الله عز وجل سهله لنا نحن العرب، فهم يجدون فيه صعوبة في ألفاظه وفي معانيه وحتى التركيب. لا أحيانا يحفظ القرآن لكن ما يدري ما تركيب العبارة أو مدلولها أو بلاغتها أو جمالها. فنحن نعيش جمال القرآن وروعته وبيانه أكثر منهم، وقد يكون أفضل منا في أفرادهم. أسأل الله أن يتقبل من كل مسلم. حتى إن بعضهم ذكر لي أنه كان يأخذ لفظا من القرآن فيسمي ابنه بهذا اللفظ ويقول يكفي أنه في القرآن هذا، هو ما يدري من أين هو، من أين هذا اللفظ ما يدري. حتى أن تجد يقول لقد سمع الله فيسمي ابنه سمع الله، هذا بالألفاظ لا يدرون، لا يعرفون أنه مثلا سمع فعل والله سبحانه وتعالى اسم الجلالة، وأنه ما يركب الاسم كذا، يظنون عبد الله مثل سمع الله وعبد الرحيم مثل سمع الرحيم. فهذا يقعون فيه كثيرا ولا نقف، إنما نقول الحمد لله إن الله دلنا بكتابه نحن العرب إلى سهولة المعنى، سهولة أن نفهم هذه الرسالة الخالدة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم. يصلي بنا الإمام فنفهم ماذا قال لنا، إذا كان لنا قلوب، إذا كان لنا إلى أفئدة، إذا كان لنا أبصار وبصائر. وهذا الذي قلبه ما تشوش بشهوات الدنيا، لأن بعض الناس يأتي محمل قلبه بالأغاني والأماني والتهاني والانصراف إلى الدنيا الدواني، فلا يفهم المثاني، ما يفهم السبع المثاني، ما يفهم القرآن لما ران على قلبي. حتى تجده يفهم القصائد الدارجة والشعبية والجلسات والمجلات والملاحق والدوريات، لكن أما في على القرآن على قلبي غشاوه والعياذ بالله. فمن أراد أن يفهم هذا الكتاب فليأتي وليتجرد وليستغفر وليتب وليسأل الله الهداية والتوفيق والفتح من عنده، وليمرغ وجهه في التراب لربه، ويقول كما قال ابن تيمية عمره 8 سنوات كان يمرغ وجهه في السحر ويقول يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. ائتوني بأطفالنا 8 سنوات الآن نأمرهم بالصلاة، يعني الجيد منهم من يصلي معك أحيانا في 8 سنوات وقد لا يفهم شيئا، لكن هو يمرغ وجهه في التراب في السحر ويقول يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. قال إن أحيانا تصعب علي معاني بعض الآيات فأقرأ فيها 100 تفسير أو أكثر فلا ينجلي لي المعنى، يعني 100 تفسير من 100 مفسر ويرى أن هناك معاني أخرى. قال فيفتح الله علي من المعاني ما لا أجده في التفاسير ليس مكتوبا، يفيض الله عليه في وضات رحمه الله. هذا مثل. قال لعلكم تعقلون، يقول يا عرب اعقلوا هذا الكلام، اسمعوا هذه رسائل موجهة لكم. قال الحسن القرآن كلام الباري سبحانه وتعالى أرسله لعباده. وقال أحد الصالحين مثل من يعرف معاني القرآن كمثل رجل أتاه كتاب من ملك وعنده سراج، فأخذ يقرأ كتاب الملك على السراج، فعرف ما في الكتاب وأدى ما في الرسالة فأجاب الملك من ملوك الدنيا. ومثل الذي لا يعرف معاني القرآن كرجل في ظلمة في ليل أتاه كتاب من ملك فأخذ الكتاب ووضعه على صدره ولا استطاع أن يقرأه، ما عنده سراج ولا عنده نور، فأخذ في وجل وفي خوف، عنده يمصدق أنه في كتاب لكن ما يدري ما هي معاني. فانظر إلى هذا وانظر إلى هذا، واحذر من أن تكون من الثاني. قال سبحانه نحن ليس أحد غيرنا، لا مؤلف لا فيلسوف لا أديب، الواحد الأحد نحن. يقول أيضا العلماء يقول لكثرة خصال الحمد والمجد والسؤدد والعظمة قال نحن، فحق له سبحانه أن يعظم فهو العظيم، وحق له أن يمجد فهو الماجد، وحق له سبحانه وتعالى يمدح نفسه فهو الممدوح. نحن ما أعظم الله ما أجله سبحانه وتعالى. ارجع إلى الله يا غافلا في ذنوب اللهو يا ساهي، يا مدركا عن غرامات وأفلاه، ارجع إلى الله واستغفر جلالته، والله والله لا تلقى سوى الله. الواحد الأحد يقول نحن الذي يبقى ويفنى الملوك، الذي هو الغني وغيره فقير، الذي يبيد الدنيا ومن عليها وهو باق. يقول عن نفسه كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ويقول كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تعال تعال الله وتقدس، لا تمدحوا أعظم ما تمدحوا به، امدحوا أنت بما مدح به نفسه سبحانه. وأنا أوصيكم بتكرار قل هو الله أحد، إذا كان لك نية في المدح له سبحانه تريد أجرا ومغفرة ورحمة فكرر قل هو الله أحد السورة كاملة، ليكتب لك ثلث القرآن. وأنا أعرف بعض الفضلاء يقرأها في اليوم 100 مرة وبعضهم يزيد على ذلك. قال نحن يا محمد ويا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم القصص الآن من عندنا، بعد ما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم خلاص بارت قصص كنفشيوس وبوذا وألف ليلة وليلة بزر جمهر، خلاص انتهت ما عاد لها قيمة. الذين يذهبون الآن لأخذ ثقافاتهم من الغير ومن الغرب ويركبون عليه ترتيب أبنائهم في البيوت وتوجيه سرهم وزوجاتهم وبناتهم، أحسن الله عزاهم في إيمانهم وإيمانهم ورسالتهم. يا إخوان أتانا دين، أتانا دين كفل بالمعتقد والعبادة والآداب والإخلاق والسلوك، انتهى خلاص، امتلأ بيتك وقلبك وحياتك نورا إن كنت تريد النور، هذا هو الخير، هذا هو القصص. اجمع ابنائك وقص عليهم قصة يوسف أو إبراهيم أو آدم أو أهل الكهف أو أصحاب الفيل أو ما شئت. أما إشغالنا بالكذب الذي يروج له في العالم الآن فيها والله اعتراض على عقائد، إنها قدح في عقائد الناس. أنا رأيت بعض البرامج المكتوبة التي لن تكتب وتنشر فيها قدح في العقائد وتوهين في التوكل ودغدغة المشاعر وهتك الأعراض واقتحام الحرمات وقدح في الفضيلة ونشر للرذيلة. فهذا الكتاب الذي أنقذنا الله به وأنقذنا برسوله عليه الصلاة والسلام. قال نحن ماذا يصير؟ قال نقص عليك وعلى من سار معك. اترك القصص الأولى، اترك الخرافات، اترك ما يدار في المجالس ومجالس السمر. الآن يأتيك القصص، يأتي به جبريل من عند رب العالمين. نحن نقص عليك أحسن القصص. قالوا قصص القرآن أحسن القصص لثلاثة أسباب. أولا لعظم المصدر، لأنه من عند الله الواحد الأحد. شوف السند من محمد عن جبريل عن رب العالمين، هذا السند سند، يقول أبو تمام يقول سند كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلك الصباح عمودا. هذا هو السند، ما في العالم أعظم من هذا السند. إذا انتسبت أنت القرآن والحديث وصلك السند هذا إلى جنات النعيم. يقول ابن تيمية أهل الحديث لأنهم انتسبوا إلى هذا السند عن جبريل عن محمد عن جبريل عن رب العالمين لهم حظ من قوله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك. وأهل الفلسفة لهم حظ من قوله إن شانئك هو الأبتر، هذا كلام ابن تيمية. قال وأهل الحديث والسنة بمنزلة الصحابة في عهد صلى الله عليه وسلم، وأهل الفلسفة والمنطق عن المعرضين بمنزلة المنافقين في عهد صلى الله عليه وسلم. قال وليس في العالم أحد، يعني في الدنيا كله، يدور معه الحق حيثما دار إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس أحد في العالم قوله حجة على غيره إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فيحتاج قوله إلى أن يحتج له. هذا الكلام. قال نحن نقص عليك القصص الآن. قال منها أحسن القصص لثلاث أسباب، أولا لعظم المصدر أنه من عند الله، الثاني أنه لا خيال فيه ولا كذب ولا مبالغة. أغلب ترى أغلب الروايات التي تبث الآن وتذاع ترى هي كلها من نسج الخيال، حتى يعلمون أبناءنا الآن يقول أعطنا قصة وفيها جوائز ومسابقة، ويروح الابن في البيت يخطط الكذبة صمعاء ويجيبها في الصباح ويقدمها في الدفتر ويعطونه جائزة. يقول لا بد تخيل لأن عالم القصة وأدب القصة أعطنا قصص. طيب قصة يوسف موجودة، قصة إبراهيم، قصة آدم، قصة الأعراف، طيب عندنا قصص، عندنا كتاب، عندنا قرآن، عندنا تاريخ، عندنا ميراث أسابيع محمد صلى الله عليه وسلم. يكفي. الغربيون يأتون قصص من الخيال والكذب لأن ما عندهم كتاب خالد وما أتاهم نبي بسنة عليه الصلاة والسلام، فاحتاجوا. حتى القصص التي نالت جائزة نوبل مثل نجيب محفوظ ترى أكثر من الخيال، مثل أطفال أولاد حارتنا واللصوص وغيره ترى هي كلها من نسج الخيال، ليست هي حقائق وقعت. فأعطوه جائزة نوبل وغيره كثير، مثل الذي نقصت يولوستي هذا فولتير وغيره، كلهم قصصهم هم من نسج خيالهم ليست من الواقع الناس، فالله سبحانه وتعالى أتى بهذا القصة. الثالث أن في قصص القرآن نفع وتربية وعودة للحق ونهي عن الباطل، بخلاف القصص الأخرى التي تخرج بالإنسان من عالمه، ومثل قصص همنغواي وغيره من القصاصين تجد أنه يبالغ إلى درجة أن يصاب الإنسان بالوسوسة والتخيل، حتى بعضهم مرض من بعض الكتب القصصية التي قرأها. وأنا أحذر الإخوان والناشية أن يعتمدوا على هذه القصص الخيالية التي يروج لها في الأسواق، وأن يعودوا إلى كتاب الله عز وجل وإلى قصص الأنبياء وإلى قصص الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، وجمعنا بهم في دار الكرامة. قال سبحانه: نحن نقص عليك أحسن القصص. يقول بعض المفسرين أن الصحابة اجتمعوا عند رسول الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله مللنا، يعني من مجالسهم هم كانوا يجلسون وحدهم، فيشعر الإنسان بملل فراغ مثل ما يشعر الآن بعض الناس بفراغ، فلو قصصت علينا يا رسول الله، يعني قص علينا، نريد أحاديث من قصص السابقين والأخبار. فأنزل الله: نحن نقص عليك أحسن القصص. فجلسوا فأتوا فقالوا: يا رسول الله لو حدثتنا، نريد أحاديث وحكايات وسوالف. فأنزل الله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فأتوا بعده فقالوا: يا رسول الله لو وعدتنا. فأنزل الله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. فالقرآن هو الموعظة، والقرآن أحسن القصص، والقرآن أحسن الحديث. هذا لمن عنده قلب، لمن شرح الله صدره، لمن أحب القرآن. أما قلب مغلف، قلب معرض، ما تستطيع. تجلس مع شباب أحيانا، يعني جرب في نفسك تركب الطائرة فتجد ما حولك ومن أمامك ومن خلفك كلهم يقرؤون مجلات وجرائد. هذا مباح، يعني جائز يقرؤون، جائز إنسان يطلع على الأخبار، جائز، ليس حراما، لكن الوقت كله ولم يفتح صفحة من القرآن، ولم يقرأ سورة طول الرحلة. كل الركاب، هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فانظر كيف بلغ من الأمة هذا المبلغ في ضعف الإيمان وقلة الدين، إلى درجة أن يقرأوا كل ما قيل في الصحف والمجلات ولا يتبرع أحد بقراءة صفحة واحدة. ثم تقال: لماذا تهزم الأمة، ولماذا تتأخر الأمة، ولماذا تظهر هذه الأمة بهذا الخور وهذا الفشل ولا تنتصر على الأمم؟ لأن عندنا كتاب انتصر به محمد صلى الله عليه وسلم، وانتصر به أصحابه، وهو القرآن، واعتصموا به فرفعهم الله ومجدهم وأعظم قدرهم وشرفهم على العالم. فلما تركنا هذا النور تأخرنا وهزمنا أعداؤنا. انظروا، أسأل الله في هذه الساعة المباركة أن يرحم الشيخ أحمد ياش السين، وأن يتغمده برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن ينزله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الفردوس الأعلى. هذا الرجل المجاهد الداعية يجاهد وما بقي في حياة في جسمه إلا الربع، يقول لا يتحرك إلا ربع من رقبته، وكان يسأل الله الشهادة، ومضى قبل أن يقتل إلى صلاة الفجر بساعة، قبل الفجر بساعة، وصلى في مسجده، وكان يسأل الله قبلها مسجل الشهادة بأيام، ثم يقتل في الأمة الإسلامية وترتج من أقصاها لأدناها، ثم لا تجد إلا مظاهرات وضجيج وقصائد وكلمات. وأعداء الله قتلة الأنبياء والمرسلين وإخوان القردة والخنازير يعيثون في الأرض فسادا. هل بقي تتصور أن هناك وهن سوف يحصل مثل هذا الوهن الذي نحن فيه؟ هل تظن أنه سوف يأتي فشل مثل هذا الفشل الذي وقعنا فيه؟ أبدا، لأن الأمة أعرضت في المجمل على الكتاب والسنة، في التربية، في الأخلاق، في الآداب، في السلوك. وإلا لو اعتصمنا بالله ونصرنا الله في أنفسنا وفي أهلنا وفي ذريتنا وفي مساجدنا نصرنا ربنا سبحانه. لكن آمن منه وأتوسل إليه وأسأله سبحانه بأنه القوي القهار أن ينصرنا، وأن يجمع كلمتنا الحق، وأن يذل أعداءه إخوان القردة والخنازير، وأن يمزقهم كل ممزق، وأن يسحقهم وأن يدمرهم وأن يخزيهم في الدنيا والآخرة. أحمد ياسين رفع وأمثاله بالقرآن، يقول: في حياتي أنا بدأت أحفظ القرآن، بدأ من بيت فقير، غرفتين من القش، لا يجد كسرة الخبز في شبابه في قصة حياته، وأخذ يدعو في أبناء حيه، ثم اعتصم بالله عز وجل واجتهد، مريض. تصدقون أنني سمعت نبأ قتله فحمدت الله سبحانه وتعالى وسجدت لله شاكرا. لماذا؟ كان مات ولم يقتل، كان مات على عربيته سكته، نقل المستشفى، جاء صداع مات. لكن أراد الله أن يشرفه وأن يرزقه الشهادة وأن يجعل يقظه للأمة وأن يهتز له الناس وأن يصلى عليه في الحرم المكي والحرم النبوي يصلى عليه في مساجد المسلمين. أي شرف هذا؟ عجوز أتت إلى الحجاج، ابنها مقتول في مسجون، ابنها مسجون عند الحجاج الطاغي السفاح السفاك، فأتت العجوز تشفع في الابن، قالت حسيرة كثيرة، سبحان الله، شوف يا أخي قلوب هؤلاء الجلادين الظلمة يا أخي ما ترك ولا ترحم. قالت والله ما عندي إلا هذا الابن المسجون، أسألك بالله أن تطلقه لي، يقودني ويقضي لي حاجتي ويقوم على شؤوني في البيت. قال الحجاج ابنك من؟ قالت فلان ابن فلان. قال والله الذي لا إله إلا هو، بيحلف على بر الآن الفاجر، والله الذي لا إله إلا هو لا أقتلنه. فتبسمت وهزت رأسها، قالت لو لم تقتله مات. قالت تتبسمين أيضا؟ قالت أتبسم من حلم الله عليك وجرأتك على الله. والما حلم الله إلى هذه الدرجة، آتي أنا عجوز وحسيرة وكسيرة بعصاي أمامك وتتهدد ابني طيب افرض أنك ما قتلته، يمكن يجي عندي في البيت ويأكل كبسة ولا عصيدة ويموت. الآن أكثر اللي يموتون عندنا، بعضهم يموت في المخدرات، بعضهم يفحط في السيارة ويموت. لقد ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. لكن موت شرف، موت شهادة، موت مجد، موت بقاء الإنسان. فأنت سوف تموت إما كذا ولا كذا، فاختر لنفسك ميتة حسنة، اختر لنفسك أن تموت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كان ترى بعض الصحابة وبعض السلف يسأل الله الميتة الحسنة، تموت وأنت شهيد أو تموت وأنت ساجد أو تموت وأنت تقرأ القرآن؟ هذا الشرف والحمد لله. يعني أحد التابعين كان يقول لي وهو بين ابنيه، أسألك يا رب الميتة الحسنة. قالوا كيف الميتة الحسنة؟ قال يتوفاني ربي وأنا ساجد، إذا وضعت رأسي على التراب ساجد يقبض روحي. هذا اسمه عباد ابن عبد الله بن الزبير العابد من عباد المدينة وزهادها. يقول بعض السلف كنا إذا تأخر القطر علينا واحتبس المطر علينا ذهبنا إلى عبد الله عباد بن عبد الله بن الزبير فقلنا ادعو الله لنا، فوالله ما هو إلا أن يرفع يديه فإذا السماء جللت بالسحاب. هذا الإمام المعتبر يقول يا ربي أسألك مسألة، ما لا سؤال منصب ولا قصور ولا دور، كل كلام فاضي، أسألك مسألة أنت توفاني ميتة حسنة. قالوا ما هي؟ قال أن يتوفاني وأنا ساجد. فصلى، كان به حمى، فسمع أذان المغرب والمسجد قريب وهو موطع على الفراش ترزفه الحمى من شدة الحمى. قال لأبنائه احملوني إلى المسجد. قالوا عذرك الله أنت مريض وأنت معذور، صل. قال لا أصلين في المسجد، احملوني إلى المسجد أسمع الأذان. يقول حي على الصلاة حي الفرح وأبقى في بيتي. إذا سمعت إنسان يسمع حي على الصلاة وحي على الفرح ويبقى في بيته خلاص اتهمه على الإسلام، ما عاد في كلام. حتى ولو برغ لك بمحاضرات إن يحب الدين وإنني أتبع محمد صلى الله عليه وسلم، يقول هذا كلام فاضي، هذا مردود عليك، يضرب به وجه فلان، ما يقبل أبدا، تقوم في الحال إلا بعذر شرعي. قال احملوني للمسجد، فحملوه فوضعوه في الصف جالسا، فأخذ يركع مع الإمام، فلما سجد الإمام السجدة الأخيرة قبض الله روحه. هذه هي الميتة الحسنة، يلقاها الإنسان بعد ما تصلي صلاة، يقبض الله روحك أو يرزقك الله سبحانه وتعالى مع الكفار مع اليهود برصاصة تأتي في رأسك وتصبح شهيد، تذهب مع حمزة في الجنة وعمر الشهيد وعثمان الشهيد وعلي الشهيد والحسين بن علي الشهيد هناك، فيغفر ذنبك تماما. هذه الخاتمة الحسنة. أما الخاتمة السيئة جدا من يترك الصلوات، يعني بعضهم يتلبس بمعصية يقبض الله روحه ومتلبس بمعصية، بعضهم سكران يموت، بعضهم يموت على ميتة قبيحة شنيعة لما فعل. والله عز وجل لا يظلم أحدا، من أحسن أحسن إليه ومن أساء وجد الإساءة. قال نحن نقص عليك أحسن القصص، استمع إليه الآن. لكن قصص القرآن لا يأتي بالقصة بمجردة فقط تقريرا علميا، بل سوف يقدم لها مقدمات بخواتم وإشراقات وبيان ومداخلات وحبكة، وسوف يقدم لك مفاجآت في السورة، وسوف يستمر معك نفس القصة من أول السورة إلى آخرها إلى أن تصل إلى معقدها في الأخير، وأنت في إثارة وفي بكاء وفي اندهاج وفي ذهول وفي تعجب، حتى كان كثير من الصالحين ترى يقرؤون سورة يوسف إذا اجتمعوا يقرؤون، يوم كانت القلوب الضمير كان حيا وكان القلب واعيا. يقول أهل العلم وهذا في السنن بسند الحسن: كان عمر إذا صلى بالناس وبلغ قوله وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم انهد باكا في صلاة الفجر فبكى المسلمون معه، وكان كثيرا ما يقرأ سورة يوسف. أما أبو بكر الذي سبقه الإمام الذي قبله أبو بكر الصديق فكان يقرأ فإذا بلغ قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله بكى فبكى الناس. قالوا: ومن أتته مصيبة وقرأ سورة يوسف وجد من الأعاجيب ومن الفرج ومن الفرح ومن الأنس ما الله به عليم. وابن جرير تساءل في التفسير لماذا ذكر الله سورة يوسف وقصها للناس وذكر الذنب الذي تعرض له عليه السلام، قال: ليكون أسوة لكل من وقع في مثل ذلك، ولكل من وقع في كربة ووقع في مصيبة ووقع في هذا الموقف الضنك، فهذا قدوة وإمام لهم عليه السلام، لأن سوف يجينا من العجيب لا أستعجل. لكن قال: نحن نقص عليك يا محمد وكل من اتبع محمد عليه الصلاة والسلام أحسن القصص فيما أوحينا إليك هذا القرآن، لأن أوحينا إليك هذا القرآن فنحن نقص عليك أحسن القصص، وإن كنت من قبله لمن الغافلين عما عرفناك به. كل ما لم نعرفك به كنت غافل عنه من قبل، غافل عن مثلا آيات القرآن، لم يكن عنده صلى الله عليه وسلم آيات من القرآن ولا كان عنده نبوة صلى الله عليه وسلم، فالله بعد ما عرفه رفع عنه الغفلة صلى الله عليه وسلم بما عرفه من العلم والنبوة والرسالة فصلى الله عليه وسلم. فكل من لم يهتدي بهدى الله الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من الغافلين، بل من الضالين المحرومين من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: بدأت الآن القصة من طفولة يوسف عليه السلام المربى في بيت النبوة، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، أربعة أنبياء. من هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم؟ هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. أتى رجل من الأعراب شيخ قبيلة غطفان عينة بن الحصن فطرق الباب على عمر رضي الله عنه، أتى هو ارتد ثرا، ذهب إلى الإسلام ما عجبه ما حصل جوائز ورجع، فلما رأى السيوف رجع ثاني مرة شاور يعني كان فكر قال نرجع، فصاده أبو بكر وأدخله في المسجد بعمامته وجرده وقبيلة من السلاح، وقال أبو بكر قولته المشهورة: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، فنصره الله عليه. منهم هذا عيينة اللي بيدخل الآن، هذا الرجل. بل أقف عند أبي بكر، جاء عمر بن الخطاب قال: يا خليفة رسول الله لو تألفت هؤلاء، يقول لا تستعجل بالعقوبة بالسيف، لا تجهز الجيش، لأنه جهز جيش خالد بن الوليد يدوسهم بالخيل، تألفهم. قال أبو بكر لعمر: جبار في الجاهلية خوار في الإسلام، أتألفهم على ماذا؟ أتألفهم على شعر مرتفك أو سحر مفترى؟ يقول أتألفهم أنا يعني كان عندنا خشاشة في الدين ولا شيء، يعني وافقوا لنا ونحن وإياكم نتفاوض ونتحاور؟ لا، عندنا كتاب من محمد صلى الله عليه وسلم معجز، والحق معنا والباطل معهم، فرفض فكان الحق معه فنصره الله. فالمقصود بعد ما مات أبو بكر أتى عيينة هذا فطرق الباب زعلان على عمر غضبان، لأن عمر كان حسب مناصبهم وعلى حسب جاههم. قال عمر: من؟ قال: أنا الكريم ابن الكريم. قال: كذبت، وكذب أبوك وكذب جدك، بل الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، لأنهم أربعة أنبياء في سند واحد عليهم السلام. فأراد الله أن يرزق هذا الطفل النبوة في المستقبل، فلا بد أن يمر بمحنة وهو طفل عليه السلام، قال عمره 12 سنة عند أقوال بعض المفسرين، قيل أكثر وقيل أقل. فأراد الله عز وجل أن يعلمه شيء من التدرج ويمر بشيء من المحن حتى يؤهله للنبوة وهو في بيت النبوة. وكان أبوه يعقوب يعبر الرؤى وهو نبي عليه السلام. وفي الصباح قام يعقوب معه 12 ابن كلهم معه، أما ابنان يوسف وبنيامين فهم من أم، وأما العشرة فمن أم أخرى. ففي الصباح قاموا جميعا، ولكن هذا يوسف أحبهم إلى يعقوب، أذكاهم، أفصحهم، ألمعهم، أجملهم. قسم الحسن في العالم، فنصف اشترك في ذرية آدم إلى قيام الساعة، والنصف ليوسف. تصور هذا، يقول متنبي جميل، جميل كأن الحسن كان يحبه فآثره أو جار في الحسن قاسمه، ولا عدل في الحسن قاسمه. تعالى الله عز وجل قصيدته يقول كفي فغرم الأولى من اللحظ مهجتي بثانية والمتلف الشيء غارمه، جميل كأن الحسن كان يحبه فآثره أو جار في الحسن قاسمه، فآتاه الله نصف الحسن شطر الحسن. حتى رأى صلى الله عليه وسلم يوم عرج به صلى الله عليه وسلم قال ورأيت يوسف عليه السلام قد أوتي شطر الحسن. فالله ميز بعض الأنبياء على بعض بشيء، مثل داود أعطاه الصوت الذي يسلب الألباب، يقرأ كتابه داود الزبور عليه السلام فيقف الطير مكانه، الطير يقف في الهواء يسمع، وتقف الدواب، ويقف الناس يسمعون هذا الكلام لداود عليه السلام. وآتى الله محمد المقام المرفوع وفضل على الأنبياء، والمقام المحمود في الآخرة، وغيرها من المقامات العظيمة التي هو أفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فيوسف من هذا الحسن الذي آتاه الله عز وجل إلى درجة تصور النساء يخرج عليهن وهن يقطعن فاكهة فتقطع الواحدة يدها، تقول حاشا لله ما هذا بشر، تقول ما هم في ديرتنا، هذا ما ورد عندنا ولا قد رأينا، هذا ما نزل من السماء ولا نزل صيغة من الجنة ولا ما ندري. فهذا تعلق به لأسباب كثيرة في أبنائك، يعني أحيانا تجد من النجابة والفصاحة والذكاء والطاعة لك من أبنائك ما تغلبه في قلبك بالحب على الآخر. فكان يعقوب يضمه ويمازحه ويقبله ويذهب معه في مصلاه ويعود معه ويفرش له سجادته، وهؤلاء يلحظون ويصيدون له المواقف ويرصدون له الحركات والسكنات ويتأثرون. ولذلك أوصي من عنده أبناء يتق الله واتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، يعدل بين الأولاد، إذا قبلت هذا فعممهم بالتكبير، إذا قربت هذا فقرب هذا، خاصة المتقاربين في السن، ما تجي لواحد عمره 50 واحد عمره 2 وتقبل هذا وهذا، يعني على حسب السن. على قال أهل العلم على حسب المقام، إذا رأيت المتقاربين في السن يعني يرونك أنك جائر في يعني في المسألة، تجيب 2 في الابتدائية نجح أحدهم واحد قدر الله أنه ما ينجح، فتهزئ الراسب أمام إخوانه وتقبل ذاك وتهدي لهذا يعني بذكاء منك أنه سوف هذا يحفز ذاك على نجاح، لا لا هذا إحباط، هذا أن تقتله، هذا أن تذبحه بدون سكين، هذا تقتل فيه الإرادة والطموح والإحساس. يا أخي خلاص قدر الله ما شاء فعل، وش بيصير؟ طبعا لو ماته رابع ابتدائي لين وش أهم شيء يدخل الجنة مع محمد صلى الله عليه وسلم. في بعض الناس حصل الدكتوراه الشهاده العالميه ما يصلي ولا يحضر صلاه الفجر، يعني هي اصلا بالشهاده. يقول احد العلماء قيل له عندك شهاده؟ قال عندي اعظم شهاده في العالم، شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. لا في المقصود يعني اجتهد معه، واذا حصل خير يا اخي واسه كيف معه، قل قدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله الباقيه احسن وخيرها في غيرها وتنجح ان شاء الله وانت اجتهدت اصلا. لكن هذا في ناس اذكياء ورسب ابن فلان يعني تعزيه، ما هو في المصيبه تحطمه، لان الطفل ما يتحمل. يقول لبعض العقلاء تصدق انها قصه ثابته، بعض العقلاء يخبرنا يقول ان في منطقتهم رجل هز ابنه وحطمه امام ابنائه الجميع رسب، ثم حطمه مرة ثانية ورسب، قال وهزه وأعطاه من الكلام، ففقد الابن فوجدوه في غرفة قد أخذ جالونا من البنزين وأحرق نفسه. ترى الأطفال يعني انتهاء، يرى الإنسان يذهب إلى الانتحار مباشر إذا أنت حطمت بأسلوبك القاسي، خاصة أمام الناس وأمام أهلي وأمام إخواني. يا أخي ندعونا نرفع من معنويات أبنائنا ونوجههم الوجهة الصحيحة ونسدد ونقارب، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. هذه يعني مسألة فسوف أعرض لها في العدل بين الأبناء، لأن أخذ أهل العلم من هذا أن على المسلم، هذا نبي عليه السلام اجتهد في هذا، لكن نحن نأخذ العبرة، نأخذ العبرة أن الإنسان يعدل بين أولاده، خاصة في مثل الميراث الواجب الشرعي، لأن في بعض المناطق يحرمون البنت من ميراث أبيها ظلما وجورا وعدوانا. فالواجب العدل بين الأبناء في القبلة في الهدية في نحو ذلك، إلا القسمة الشرعية التي ذكرها سبحانه في كتابه في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. بعضهم بعض أهل العلم قال الهبة بينهم على قدر الميراث، وبعض أهل العلم غير الجمهور قالوا الهبة تختلف من غير الميراث، لا تقسم على الميراث. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، لأن رجل النعمان بن بشير الصحابي كان أبوه بشير يحبه أكثر من إخوانه، منهم من أم وهم من أم، فأتى بأمه وقال سوف نعطي ابنك هذا هدية وهبة مزرعة ونشهد عليها أصدق الشاهدين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت المرأة خلاص أحسنت، هذا رأي ما سمعنا بمثله، لأنه ابنها والأبناء غائبين، أبناء الزوجة الأخرى، لكن بيذهبون إلى من أتى بالعدل في العالم، إلى من أسس العدل والإيمان والرسالة صلى الله عليه وسلم. فذهبوا به قال يا رسول الله أنا أعطيت ابني هذه هبة مزرعة في المدينة وهذه أمه، أريد أشهدك عليه من باب علشان الصك الشرعي ما يخرم بعدين، ما في اعتراض، لا تمييز يعترض عليه ولا ديوان المظالم. قال صلى الله عليه وسلم ألك أبناء غيره؟ قال لي فلان وفلان وفلان. قال أكلهم أعطيت يعني مثل ما أعطيت هذا؟ قال لا يا رسول الله ما أعطيت لهم. قال استشهد على هذا غيري، استشهد على هذا غيري، أشهد على هذا غيري، لفظ الصحيح، فإني لا أشهد على جور. اتقوا الله وأعدلوا بين أبنائكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا محمد صلى الله عليه وسلم يقرر هذا الحكم، إذا أعطيت ابن قلم فأعطي الجميع أقلام، ثوبا أعطي الجميع ثيابا، إلا ما أتت فيه المواقف، مثلا زوجت ابنك أو ابن كبر ويحتاج إلى زواج كيف مع الكبير وأعطه يعني بقدر الزواج، وحدهم يحتاج سيارة أو هكذا بشيء، بحيث أن تكون العدل يوصي بهذا أو ميزان الشرع. قال إذ قال يوسف لأبي، متى قاله؟ يقول العلماء نام يوسف تلك الليلة، لكن في بعض التكلفات في بعض التفاسير طالعتها اليوم يقول نام ليلة القدر. قال بعضهم ليلة القدر إنما أتت على محمد صلى الله عليه وسلم، لم تكن في عهد يوسف، ذكر هذا مثل الطبري وغيره والقرطبي أكد على ذلك، والصحيح أن قد تكون قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن اختص بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنواع العبادات التي وردت، وقالوا ليلة الجمعة، فالله أعلم. المهم أنه رأى رؤيا حلمية لا علمية، رأى في الحلم في المنام. فقام الطفل صباح وذهب إلى أبيه وحده، لا يعقوب عليه السلام لم يكن أخوانه موجودون، بعد أشرقت الشمس وطل الفجر، وأتى الأب يتفقد ابنه الذي يحبه حبا عظيما، سلم عليه قال يا أبتي انظر إلى أدبه من صغري، قالها العلم حتى ناداه بالأبوة، ومن الأدب ألا تنادي أباك باسمه، قال بعضهم حتى لا تكنيه إذا كان يجد في ذلك، قل يا أبتي، إلا إذا كان الكنية عنده أنها من الاحترام تقول يا أبا محمد يا أبا عمر أو هكذا. قال يا أبتي، هذا يوسف الآن بيتكلم وهو الطفل الصغير، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يقول يا أبتي البارحة وأنا في النائم رأيت في المنام أن 11 من الكواكب، سموها مثلا هذا الذنب والعقرب والثور، هذا الكواكب العظيمة عند العرب، ومع الشمس والقمر نزلت الشمس والقمر، انظروا المشهد، من السماء ونزل مع 11 كوكب ونزلوا أمامي وسجدوا أمامي لي أنا. هذه من العظمة، هذا رؤيا عظيمة أنها سوف يكون هناك بشرى وهناك فتح وهناك مستقبل زاهر، هذا انتهت الرؤيا. لأن يقول أهل العلم من رأى الكواكب تدنو له فهو عظم له، من رأى النجوم خرت وسجدت له فهو سوف يحصل على مكانة مرموقة ومحل يعني مرتفع ينصر به الدين والملة والإسلام والإيمان. حتى من ملوك الدنيا بالمناسبة رجل اسمه عضد الدولة ديلمي في القرن الرابع تولى الملك في بغداد مع ابناء عمومته كانوا ملوك وملوك آخرين، قتل ما يقارب 6 من الملوك بيده في معارك، ثم حكم في بغداد، فأتوا يعيدون له الناس في عيد الفطر، وأخذ رؤوس الستة الملوك وعلقها هدايا براويز عنده في البيت عشان ينظر الشعراء يقول انظروا لهذا. كلهم ذهبوا، القاتل والمقتول والظالم والمظلوم، وبقي الواحد الأحد، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ فدخل الشاعر المشهور إبراهيم الصولي فيهني على الدول. الحقيقة أن مقطوعة رائقة ورائعة بلا شك، لكن انظر تفاهة الدنيا على ماذا يعني؟ وش اللي صار؟ هي أقام بها الحق، أقام العدل، نشر الفضيلة، كل تقاتل على الدنيا. قال: صلي يا ذا العلا علكهم ستة، كل واحد بسيخ راسه الجمجمة هنا. قال: صلي يا ذا العلا لربك وانحر، كل ضد وشانئ لك أبتر. أنت أعلى من أن تكون أضاحيك قروما من الجمال تعفر. يقول الناس يضحون بالجمال، لما أنت ضحيت بنوع ثاني بفصيلة أخرى ما هي بالجمال. أنت أعلى من أن تكون أضاحيك قروما من الجمال تعفر، بل قروما من الملوك ذو السؤدد تيجانهم أمامك تنثر. كلما خر ساجد لك رأس منهم قال سيفك الله أكبر. هذا من أرقى الأبيات، قلتها للاستطراد لأنه لا بد يكون في التفسير مثل هذا. فأعظم من ذلك ملكا من أعطاه الله عز وجل منصبا شرعيا فحكم بالعدل والإنصاف والخير والفضيلة في العالم. قال: إني رأيت 11 كوكبا. الأحد عشر كوكب إخوانه، لأنه 11، والشمس والقمر أبوه وأمه. قال بعض المفسرين الشمس يعقوب وأمه القمر، قيل خلاف، يعقوب القمر والشمس أمه، كلهم خروا. فعرف يعقوب عليه السلام لأنه كان يعبر الرؤى وهو نبي معصوم عليه السلام، فقال: انتبه، لا يخرج هذا الحديث لغيرنا، لا تخبر إخوانك، هذه رؤيا عظيمة وجليلة وبشرى سارة وفتح مبارك وشيء مذهل، أرجوك أطلبك. ويقبله ويتوسل إليه: لا تخبر أحد، اتركها في نفسك، دعها، اكتم سرك، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. لكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، غلب القضاء الحيلة، غلب القضاء الحيلة، تقدرون فتضحك الأقدار، والواحد القهار هو الذي يبني سبحانه وتعالى، وله سبحانه الحكمة البالغة. لا يغني حذر من قدر. فقال: يا بني، هذا الترفق لم يقل يا يوسف في القرآن، يا أبتي قاله إبراهيم لأبيه، ويا بني قاله لقمان لابنه، فمن الترفق أن تقول يا بني وتدعو ابنك بالترفق. قال سفيان الثوري: كانوا بررة بأبنائهم كما بروا أباءهم. فإذا أردت أن يبرك ابنك فبر أباك، يبرك ابنك فبر أباك، وأيضا ندخل البر على ابنك بالتلطف معه وحسن الخلق معه، حتى إذا كبرت أنت واحتجت له وأصبحت شيخا كبيرا وأهدى لك الدهر والزمن لحية بيضاء على صدرك، وأصبح شوفك وبصرك ضعيفا، وأصبح ظهرك محدودبا، وأصبحت قريبا من الأرض بعيدا من السماء، وأصبحت ترتعش، وأصبحت الذاكرة عندك مشوشة، وأصبح ليس عندك معين ولا إلا الواحد الأحد، قام ابنك معك. قالوا: أنينك طول الليل يسهرنا، فما الذي تشتكي؟ قلت: 80. دخل أحد الشعراء على معاوية ونبي سفيان، قال: معاوية، كيف حالكم؟ فوقف الشيخ، قال: ما للشيخ ما يتكلم. قال: كيف؟ قالوا: يقول أمير المؤمنين كيف حالكم، والشيخ في 80 ما يتكلم وابنه يقوده. قال فاقترب منه، قال: ما تسمع؟ قال: إن 80 وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. يقول 80 هذه أبعدت السمع والبصر وأبعدت الشهية في الدنيا، حتى نسبوا إلى بعض الأدباء أنه يقول في ابن 80 وابن 70 وابن 90. قال: وتسوءه الأيام حتى ما يجد شيئا يسره، تفنى حلاوته ويبقى بعد حلو العيش مره، وتسوءه الأيام حتى ما يجد شيئا يسره. قرأت في جريدة عكاظ قبل 5 سنوات مقابلات مع كبار السن يشكون الوحدة في السعودية في المملكة هنا، وإذا هم كبار في 98 وقفوا كذا في بيوتهم، كبار في السن لا يستطيعون قراءة، وأبنائهم تزوجوا وذهبوا إلى وظائفهم، وبناتهم تزوجن، وأصبح الواحد منهم في البيت. تسوءه الأيام حتى ما يجد شيئا يسره. قال بعض العلماء بل يسره والله العمل الصالح، يسره أن يعد الحسبة والملائكة والكتبة سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، يسره أن يقرأ ما تيسر القرآن ولو أن يكرر قل هو الله حتى يلقاه عمله عند الواحد الأحد. قال يا بني، هذا إنذار منه من يعقوب عليه السلام ليوسف، يقول يا بني انتبه لا تقص هذه الرؤيا، لأن إخوانك لا يتحملون هذا الرؤيا. ولذلك من يتحمل من إخوانك أن تأتيهم كل يوم وأنت تقص لهم من بطولاتك وهم ساكتون، أو أبوه أو أبوك يتحدث عن فتوحاتك وعن مناقبك وهم ساكتون؟ هذا موصل. يأتي ابن كل يوم يقول رأيت في المنام أني كذا وكذا وأني عالم الدنيا وأني خطيب الدهر، أول ما يبدأ إخوانك يقول كذاب، وهو صحيح أنت ونحن لا، عود يحملهم ذلك إلى أن يفترون رؤى ما رواهم أصلا، لكن من باب يعني يكيدونه. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. قال أهل العلم فيه مصلحة شرعية أن من عنده رؤيا صالحة لا يقص على كل أحد، لأن غالب الناس يحسدون، فإذا كنت في نعمة فدرها واكتمها إلا إذا عند محب أو صادق صديق مخلص تخبره من باب، وأما بنعمة ربك فحدث. أما أن تظهر النعم للناس وتتباهى أمام الناس بكثرة أموالك وكثرة أولادك فإن العين حق والحسد يسبق إلى النفوس. قال الحسن البصري وقد قال له رجل هل يخلص من الحسد أحد؟ قال ويحك، إخوة يوسف مع يوسف، وفي الغالب أن الأب جلاب والأخ سلاب، الأب يجلب لك الخير والأخ في الغالب سلاب. فقال أهل العلم عليك أن تكتم ما عندك من النعم وأن تحمد الله سبحانه وتعالى عليها، ولذلك أمرنا بإخفاء الدعاء. قال ابن تيمية لأن الدعاء نعمة أصلا وقضية تظهرها دائما قد تبتلى بعين وبحسد. قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقال في الذكر واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة من الخوف، وأما في الذكر فخفية من الإخفاء والستر، لأن النعم لا بد أن تحجبها حتى استحسنوا ألا تلبس دائما وتستعرض أمام الناس بسياراتك وملابسك، هي كلها أصل الدنيا ما تسوي شيء أصلا تافهة، فلماذا أنت تغضب الناس وتباريهم بما عندك فيطمعون فيحقدون فيقع الحسد عليك. قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. في القرآن كدنا له وكدتهم، يقول إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يعني يكيدهم سبحانه. وفي القرآن وكدنا ليوسف، يعني أعملنا الحيل في صالحه ضد من خاصمه ومن عانده. قال والكيد هو الإيذاء في خفاء، الكيد الإيذاء في خفاء، ويفعل العقلاء والدهاة من الناس، يعني لا يباشرون خصمهم يعني مباشرة عيانا، بل يتلمسون أقرب الطرق وأستر الطرق وأخدعها فيقعونه في ورطة، وهذا هو الكيد. ولذلك عند النساء كيد عظيم، لأن المرأة تجيد في الغالب أن تكيد إلا من عصم الله. قال فيكيد لك كيدا، يقول ياتونك من حيث ما تدري، إما يدبرون اغتيال لك وهذا الذي سوف يحصل أو بعضه، أو أنهم سوف يزورون عليك عند الناس، أو سوف يعني يقاطعونك ويهجرونك، وهذا كله حصل أو بعضه. قال فيكيد لك كيدا. ثم أتى يعقوب عليه السلام يعتذر ويخبر أن طبيعة البشر هذه هي الطبيعة منذ أن خلق الله السماوات والأرض، وأنه ما خلا جسد من حسد، وأن المعصوم من عصم الله، وأن النفوس الغالب عليها أنها تستأثر بالخير لها وتكره الخير لغيرها. قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال لأن هناك شيطان، ليس لأن طبيعة إخوانك، إخوانك فيهم خير وما رأينا فيهم إلا صلاح، لكن الشيطان دائما يؤز بين الإخوة وبين الأصدقاء وبين الأحباب. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، فهي قاعدة، فاحذروا الشيطان بأن يحارب بما أمرنا سبحانه وتعالى بمحاربته من الذكر والتحصن بطاعة الله عز وجل واتباع رسول صلى الله عليه وسلم والصلاة بخشوع وتكرار آية الكرسي وتهليل مئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، والإخلاص والمعوذات صباح مساء ثلاثا ثلاثا، وكما قلت لكم الوضوء وغير ذلك من الحروز الشرعية. إن الشيطان الإنسان عدو مبين. ثم قال يعقوب أنت إذا كتمت الرؤيا وما أخبرت إخوانك واستعنت بالله وأصلحته له ما بينك وبينه؟ قال كذلك. قال يجتبيك ربك. قال أبشر إن الله سوف يصطفيك ويجتبيك ويختارك على العالم لتكون رسولا مثل ما اختارني واختار أبي إسحاق واختار جدي إبراهيم. هذا هو الاجتباء. فالله يختار من يشاء، ولا شرط أن تكون يعني النبوة انتهت بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن الله سبحانه وتعالى قد يجتبيك إذا أطعته فتكون وليا من أوليائه، وهو أعظم منصب في الحياة أن تكون وليا من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إي والله هي الولاية، أن تكون عبدا صالحا له سبحانه وتعالى منيبا له مخبتا، فهذا أعظم مكانة. قال ابن تيمية أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. فإذا لزمت الكرامة الاستقامة فماذا تريد بعدها؟ ماذا تريد إذا كنت مستقيما من أولياء الله؟ ماذا تريد من إكرام بعد هذا الإكرام؟ أن الله سبحانه وتعالى هيأك للطاعة، أتى بكلام مثل في هذا المجلس وغير من مجالس العلم والدعوة والإيمان، وحرم غيرك لا يرى هذه المجالس أصلا لا يفكر فيها، فالله طوعك وأتى بك وجلسك وحبب إليك الصلاة وحبب إليك الذكر وحبب إليك السنة وحبب إليك محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي الكرامة، فاحمد الله على ذلك. له الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا. قال كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. قال يعلمك، قال بعض المفسرين من النبوة، أو تأويل عواقب الأمور وتدبر عواقب المسائل، أو إعطاؤك العلم النافع، أو قال تأويل الحديث تعبير الرؤيا. وصح أن هذا كله حصل له، يقول ربي قد آتيتني في آخر سورة، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، ما هي الأمنية؟ توفني مسلما. إذا قيل لك ما هي أمنيتك؟ قل أن يتوفاني مسلما، لأنه قد يتوفى الإنسان أن يكون غير مسلم، نعوذ بالله. قال ويعلمك من تأويل الأحاديث، فتكون مؤولا معبرا مفسرا. فآته الله العلم الملك والنبوة عليه السلام، فملك مصر وكان نبيا، كان يعلم الناس ويعبر لهم الرؤى عليه السلام، ويتم نعمته عليك. فالنعمة منه سبحانه وتعالى يتم على من يشاء من عباده، لكن إتمامها هو فضل منه ثاني سبحانه وتعالى، أن تستمر على الإنسان حتى يلقى الله سبحانه وتعالى والنعمة تامة عليه، حتى امتن الله على عباده فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ويتم نعمته عليك، يجعل نعمته عليك متصلة العطاء غير منقطعة بلا انتهاء حتى تلقاه في يوم الجزاء. وإتمام النعمة على العبد من الله هي دوام الاستقامة على المنهج الحق والألوهية والعبودية حتى يلقى الرب سبحانه وتعالى. ثم بين يعقوب عليه السلام أن هناك أياد جميلة سالفة لله على آباء يوسف يعقوب وإسحاق وإبراهيم، كما أتمها على أبويك، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك. قال على آل يعقوب جميعا، إذا كنت أنت حصلت لك النعمة تمت النعمة على الأسرة بالرسالة والعلم والنبوة والملك. قال كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، هو إبراهيم أبو إسحاق، لكن قدم إبراهيم لفضله عليه السلام وعلى إسحاق السلام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام. قال كما تم على أبويك من قبل إبراهيم، ما هي النعمة؟ قال بالخلة، أن اتخذ الله إبراهيم خليلا. الله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا عليهم الصلاة والسلام، واتخذ الله إبراهيم خليلا لكثرة مناقب إبراهيم ومنزلة العظيمة، أعطاه الله خالص الحب إلى درجة الخلة، وهي أعظم الحب وأرقى الحب وأحسن الحب. فهو خليل الرحمن، مكرم الضيفان، مكسر الأوثان عليه السلام، والرضوان من الواحد الديان، هذا إبراهيم. قال كما أتمها على أبويك، سمى الجد أبا وهذا يستدل به على أن الجد أب في المنزلة، وأخذوا هذا من هذه الآية، فجدك في منزلة أبيك في الإكرام والحفاوة وفي الميراث إذا مات الأب قبل الجد. قال كما أتم على أبويك من قبل، والقرآن يجرد الأسماء من الألقاب التي انتشرت في المتأخرين، فإن المتأخرين يذكرون حتى مثلا العالم فيقول العالم الحافظ الجهبذ المحدث المسند النظار فقيه العصر إلى غير ذلك. إبراهيم نادى الله إبراهيم ومحمد وموسى وعيسى، هم أكمل وأحسن وأنبل وأفضل البشر عليهم الصلاة والسلام. قال كما أثمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم، عليم بمن يستحق الإكرام وإتمام النعمة، حكيم يوضع النعمة والإكرام والإتمام موضعه جل في علاه. فالله عز وجل ثم له العلم المطلق والحكمة المطلقة، فالعلم المطلق له سبحانه وتعالى لا جهل فيه، والحكمة المطلقة لا طيش، ولذلك من جمع العلم والحكمة فهو العالم حقا، لأن علم بلا حكمة قد يأتي في رهق أو طيش أو اندفاع أو عاطفة، وحكمة بلا علم ضعف. ولذلك أوصيكم بطلب العلم وطلب الحكمة، فمن عنده علم وحكمة سدد ونفع الله به وكان له أثر عظيم. إنسان عنده حكمة فما عنده علم يضعف، لأنه ما يدرك المسائل ولا يدرك عواقب الأمور. عالم ما عنده حكمة يفسد في التصرفات، لكن عليم حاكم حكيم هذا المنتهى. ولله سبحانه وتعالى هذه الصفتان له تليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن كما قال ابن تيمية غيره، يسمى الإنسان عليم والله يسمى عليم، ويسمى الإنسان حكيم والله حكيم، مع العلم أن لله علم ليس كعلم البشر، وحكمة ليست كحكمة البشر، لأن صفاته سبحانه وتعالى لا تشابه صفات المخلوقين، وأسماءه سبحانه لا تشابه أسماء المخلوقين، فأسماءه كلها حسنى وصفاته كلها علا، ففضله فضل الصفات وأسمائه على أسماء وصفات المخلوقين كفضله سبحانه وتعالى على سائر خلقه، إنما هي أسماء. يقول اسم هذا عليم وذاك عليم، فللعبد علم يليق بضعفه وقدراته وبشريته، ولله علم يليق بجلاله وعظمته جل في علاه وتقدست أسماؤه لا إله إلا هو. فهنا رجا يعقوب وطلب من يوسف، ستظهر لنا الآن ماذا سوف يحصل في الحلقة الثانية، والمفاجأة الكبرى وبداية سلسلة القصة المدهشة المذهلة ومسيرة التاريخ مع يوسف والمفاجآت التي سوف تحصل، وسوف تشاهدون العالم أمامكم رؤى وأحلام، وامرأة تكيد، وأناس يسجنون معه، ورجل يصلب ورجل يكرم، وقافلة ترتحل تأخذ الرزق، وصواع يوضع في الأكياس، ومداخلات ومفاجآت وبكاء، وذئب يتهم وتبرئة، ثم في آخر القصة المشهد الأخير حيث يفتح الستار على الأب والأم والإخوة ويوسف، وإذا النبوة حاصلة والملك واجتماع الشمل والسرور والحبور وانتهاء الفصل الذي لا أحسن ولا ألطف ولا أشوق ولا أجمل من هذه القصة أبدا لمن قرأها بتدبر أو سمعها بتدبر. فهنا سوف نتوقف لتسمعون بدايته. الآن الأب أدم عليه يعقوب عليه السلام، الأب الشيخ الجليل النبي، وأوصى ابنه حذره يا بني انتبه، هذا نعمة من الله خير ساقه الله لك، أبشر الله سوف يتم عليك النعمة، سوف تأتيك النبوة، سوف يأتيك الملك، سوف يأتيك العطاء من الله سبحانه وتعالى، سوف تأتيك سوف تأتيك الهداية الربانية، سوف يتوالى عليك العطاء، لكن انتبه، أما إخوانك الآن لا تخبرهم بهذه الرؤية أبدا، فسوف يأتيك إن أخبرتهم مكيدة عظيمة، وسوف تقع معهم في متاعب لا يعلمه إلا الله. وهكذا يقدر الله كما سوف تسمعون إن شاء الله يوم الأحد القادم، تبدأون فصول المعاناة والغربة والبعد والدموع والحزن وفراق الشمل وانهدام هذه الأسرة وذهاب الابن سنوات إلى 40 سنة وسجون ومعتقلات وابن طفل بريء وضع في جب ويقول يا ربي غريب يا ربي فقير يا ربي صغير يا ربي فيناديه الواحد الأحد وقيل يحي الله له وقيل ينزل عليه جبريل يا يوسف الغريب من لم أكن أنا مؤنسة والمستوحش من لم أكن أنا رفيقة والضعيف من لم أكن أنا ناصرة والجائع من لم أكن أنا مطعمة فهيئ الله له في الجب الطعام والشراب وهيئ له السكينة وأنزل عليه الرضوان وأخذ الطفل الصغير على الجب وعلى الصخرة يدعو ربه ويسبح مولاه في ظلمة الليل في الصحراء المنقطعة لا أنيسة ولا رفيقة ولا مونس إلا الله وكانوا 11 كوما سوف يمر معنا هذا يلطمه قبل أن ينزله في الجب والبير وهذا يهشمه وهذا يرزه وهذا يغلظ له القول حتى يقول أنه كان يرتمي إلى الكبير فيرد على ذاك فيتوسل إليه بما عندهم من الأخوة وبما بينهم من القربة فيرفضونه ولكن وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالحوادث كلهن أمان إذا قلت حسبنا الله ونعم الوكيل كان الله معك وأنا أختم بجملة أهديها لكم هدية من أحد الصالحين الكبار جملة اكتبوها في قلوبكم ولا تكتبوها في أوراقكم إذا كان الله معك فمن تخاف وإذا كان الله ضدك فمن ترجو إذا كان الله معك فمن تخاف تخاف من؟ لكن كن أنت مع الله بطاعتك بذكرك له سبحانه باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم بأداء فرائضه احفظ الله يحفظك بنصره في نفسك وفي أهلك وفي بيتك وفي مجتمعك أن تنصر الله ينصركم إذا كان الله معك فمن تخاف أصلا وإذا كان الله ضدك فمن ترجو إذا كان الله هو خصيمك سبحانه وإذا كان هو سبحانه وتعالى حربك أي هيئة عالمية أي دولة تلتجي له أي كيان أي جيش يمكن ينصرك لا أحد يقول أبو معاذ الرازي يا ربنا هذه من لطائف أريد أختم بها الدرس إذا عرضت عنا بوجهك الكريم استعطفناك بلا إله إلا الله إذا عرضت عنا بوجهك الكريم استعطفناك بلا إله إلا الله إذا جئتك يوم القيامة وقلت لي يا عبدي ما غرك بي يقول ما الذي خدعك بي إذا جئتك أنا يوم القيامة اسمع الجواب جهز جواب يقول إذا جئتك يوم القيامة وقلت لي يا عبدي ما غرك بي قلت برك بي أنت بررت بي فأنا اغتررت أنت اللي أعطاني أصلا فأنا اغتررت وإذا والله يا ربي هذا أبو معاذ الرازي لا زال الحديث معه الواعظ الكبير نقلت عنه في بعض الكتب وغيري قال والله يا ربي إنني أريد أن أدعوك فإذا أنا عاصي فأتوقف عن الدعاء فأتذكر أني كريم أنك كريم فأرفع يدي فأدعوك هذا من لطائف الصالحين فنحن الآن نعلم أن عصاه مقصرون لكن نعلم أنك كريم وأنك رحيم وأنك جواد نستعطفك بلا إله إلا الله ونسألك بلا إله إلا الله أن تغفر لنا وأن تعتق رقابنا من النار وأن تهدينا سواء السبيل وأن تردنا إليك ردا جميلا وأن تفقهنا في دينك وأن تنصر دينك وكتابك وأن تجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين وأن توحد صفوفنا وشملنا على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه وآله وصحبه ومن والاه.